دالون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 5، عيس، من 7 إلى 8. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، جون أوزوالت وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 5، إشعياء الإصحاحين 7 و8. لنصلي معا. أيها الآب، نحن نسعد بحضورك هنا معنا، ونشكرك على حضور الروح القدس بشكل خاص ليفتح كلمتك على قلوبنا. شكرا لك. من فضلك افتح قلوبنا لكلمتك ومكننا عندما نفكر معا من أن نتشكل بشكل كامل في شخصيتك وطبيعتك. وهذا هو ما خلقنا من أجله ونحن نعلم، وهذا ما نشتاق إليه حتى نكون المسيح حقا هنا اليوم، يديه وقدميه وجسده من أجل العالم الضل. ساعدنا يا رب وسنشكرك باسمك، آمين. حسنا، من الجيد رؤيتك مرة أخرى بعد انقطاع دام أسبوعا. لقد قضينا رحلة جيدة إلى رومانيا والمجر، ومع ذلك نحن سعداء بالعودة إلى هذا الجزء من العالم. لقد عدنا الليلة الماضية إلى لكسينغتون في حوالي الساعة 11:30، لذا وفقا لجسدي فهي الساعة 2 صباحا. لذا إذا غفوت لا توقظوني من فضلكم. أحتاج إلى الإعلان عن تغيير الجدول الزمني. إذا كان لديك جدول زمني فلن نلتقي في 29 أكتوبر، لذا سنلتقي في نهاية هذا الأسبوع ثم استراحة. لن نلتقي في 29 أكتوبر، سنلتقي في 5 من نوفمبر. لذا بعكس هذين الاثنين سندرس الفصلين 13 و14 في 5 من نوفمبر. لذلك لا توجد دراسة يوم 29، ولكن ستكون هناك دراسة يوم 5. لقد ألقينا نظرة الآن على مقدمة الكتاب ووصلنا إلى الجزء الأول، مما أفهم أنه القسم الرئيسي التالي، والذي يمتد بالفعل على طول الطريق من 7:1 إلى 39، معذرة، إلى 35:16 أعتقد ذلك. دعنا نرى. 35:10، الثقة أساس العبودية. إذا أرادت الأمة أن تصبح خداما لله من أجل العالم، فيجب عليهم أن يعرفوه جيدا بما يكفي ليعرفوا أنه يمكن الوثوق به. لن يصبح أحد خادما لشخص لا نثق به. وهذا أيضا باتباع نموذج الإصحاح 6، هو إعلان الله، إعلان عن أنفسهم. لذا فإن هذا القسم يتوافق مع تلك الأجزاء من الفصل 6. نبدأ من 7:1 إلى 12:6 بدون ثقة. أعطي الملك أحاز الفرصة ليثق في الله ويرى خلاصه، فيقول أحاز: لا شكرا. الوضع كما هو موضح لك هناك في الخلفية فهو حوالي 700. حسنا، معذرة، دعنا نلقي نظرة على تخطيط القسم بأكمله ثم سنعود ونتحدث عنه. 3 أقسام هنا في هذا. إذا أطلقنا على هذا القسم من القسم الرئيسي 2، فهناك الجزء 1، الجزء 2، والجزء 3. الفصل 7:1 إلى 9:7، الأطفال، علامات الوعد. هذا هو ما سننظر إليه الليلة، والذي سيتم تقسيمه مرة أخرى إلى 3 أجزاء. علامة عمانوئيل الإصحاح 7، تهديد ماهر شلال حشبز: لن نعد نسمي أولادنا كثيرا عليه، والوعد بالطفل. الأطفال بارزون في جميع أنحاء هذا التقسيم الفرعي بأكمله. التهديد بآشور يقابله الوعد بالأطفال، وسنتحدث عن ذلك الليلة والأسبوع المقبل بينما نتابع هذا. علامة عمانوئيل تهديد ماهر شلال حشباز: الوعد بالطفل. ثم فاصل مثير للاهتمام، قصيدة منظمة بعناية شديدة من 9:8 إلى 10:4، ثم من 10:5 إلى 12:6، مملكة الطفل. إذن فإن رفض أي حاز للثقة يتم من خلال تداعيات ذلك القرار. إذا كنت لا تثق في الله فهناك نتائج معينة تنجم عن ذلك، لكن إشعياء يكمل الأمر برمته حتى النهاية، حيث في الإصحاح 12 لدينا ترنيمة تسبيح بسبب خلاص الله النهائي. حسناً، هل هناك أي أسئلة حول هذا المخطط الأكبر؟ حسناً، لننظر إذن إلى علامات الوعد. التاريخ هو 735 تقريباً. آشور في آخر توجهها الرئيسي نحو مصر، وهو التوجه الذي سيحملها في النهاية إلى هناك. يتم تقليص مملكة إسرائيل الشمالية بشكل مضطرد سنة بعد سنة مع عودة الجيوش الآشورية. وهم مصممون إذن، إسرائيل، على إيجاد طريقة لوقف ذلك. ولذلك قررت إسرائيل وسوريا أن يشكل ائتلافاً. قبل 100 عام، نجح تحالف من هذه الدول الصغيرة في إيقاف الآشوريين لفترة من الوقت على الأقل. وهكذا يبدو كما لو أنهم يقولون: لقد نجح الأمر مع أجدادنا العظماء، فلنحاول مرة أخرى. لذلك يقولون ليهوذا: حسنا، عليك أن تنضم إلينا، عليك أن تنضم إلينا في هذا التحالف. حسنا، هذا قليلا من السؤال. إذا كنت ناجحا، حسنا، لكن إذا لم تكن ناجحا، فإن الآشوريين هم أسياد الإرهاب، ولديهم طريقة لفعل أشياء سيئة حقا للأشخاص الذين يعارضونهم. لذا على أحاز ملك يهوذا أن يتخذ قرارا. الآن هناك سبب للاعتقاد بوجود فصائل آشورية ومعادية للآشوريين في حكومة يهوذا، وأن أحاز كان في جيب الفصيل الموالي للآشوريين. لا نعرف ذلك على وجه اليقين، لكن هناك بعض المؤشرات. لذلك ربما كان يميل ضد فكرة التحالف هذه، أو ربما استنتج ببساطة أنه ليس لدينا فرصة. نحن الثلاثة ليس لدينا فرصة حقيقية ضد آشور، ولذلك قرر عدم المشاركة في الائتلاف. لذلك قررت إسرائيل وسوريا أن تنضموا إلى تحالفنا، وإذا لم تفعل فسوف ننزعك من العرش يا أحاز، وسوف نضع رجلنا على العرش. وكان اسم هذا الرجل طبئيل، ولا نعرف عنه شيئا آخر، يعني شيء مثل صلاح الله، هذا هو اسمه، ولا نعلم هل كان من نسل داود أم لا. وحقيقة عدم ذكر ذلك تشير إلى أنه ربما لم يكن كذلك. إذن ليس يهوذا فقط في ورطة، ولكن هاتين الأمتين ستهاجمانهم، ولكن بيت داود أيضا في ورطة. وهذا هو الوضع الذي يواجهه أحاز. إذن ماذا على أحاز أن يفعل؟ يخبرنا سفر الملوك أن أحاز جمع مبلغا كبيرا من المال وأرسله إلى آشور. عزيزي السيد آشور، هل من الممكن أن تستخدم أموالي وتهاجم هاتين الدولتين؟ لقد قلت مرات عديدة على مر السنين أنني آمل أن تكون هناك إعادة فورية في الجنة. أريد أن أرى النظرة على وجه تغلث فلاسر عندما يأتي الرسول بهذا المبلغ الضخم من المال ويقول: يا سيدي، أحاز ملك يهوذا يريد أن يدفع لك مقابل مهاجمة إسرائيل وسوريا. يريد أن يفعل ماذا؟ يفعل: قم بصرف الشيك بسرعة، قم بصرف الشيك قبل أن يعود إلى رشده ويوقف صرفه. يبدو الأمر كما لو أن ثلاثة فئران يتقاتلون ويقوم أحدهم باستئجار القطة. وهنا تبدأ قصتنا في الفصل السابع. أحاز خارج، ومن الواضح أنه يشرف على نظام المياه. الآية 3: أخرج للقاء أحاز أن تواشير يشوف ابنك عند طرف قناة البركة العليا في طريق حقل الغسيل. وهناك يلتقي به إشعياء. هذا المكان مهم جدا. في هذا المكان يتحدى إشعياء أحاز أن يثق بالله، وأحاز يقول لا. انتقل من فضلك إلى الفصل 36. بعد مرور 34 عاما، انظر أين تم الاستيلاء على كل مدينة قوية أخرى في يهوذا الآن، وتبقى أورشليم وحدها. ويتم إرسال المبعوث، الضابط الثالث المسؤول عن الجيش والثالث في القيادة، إلى القدس للمطالبة بالاستسلام. أريدك أن تنظر حيث يقف ليدعو إلى الاستسلام. الآية 36، الآية 2، نفس المكان. نفس المكان بعد 34 سنة. كانت لديك فرصة يا أحاز، وقد أضعتها. وهذا جزء من السبب الذي يجعلني أجادل في وجه البعض الآخر بأن 7 إلى 39 هي وحدة. ليس لدينا ثقة في 7 إلى 12 ثم نحصل على فرصة لإجراء الامتحان مرة أخرى في 36 إلى 39 وينجح فيه حزقيا. لا، لن أثق بك. نعم سأفعل. فيما بينهما، الفصول من 13 إلى 35 هي دروس في الثقة حيث يعطي الله يهوذا، وهذا يشبه إلى حد ما التعلم المبرمج. هل تتذكر ذلك؟ لقد فشلت في الامتحان. حسنا، ارجع إلى الصفحة X وابدأ من جديد، وفي 13 إلى 35 لدينا هذه الدروس في الثقة، ثم حزقيا بن أحاز مستعد لأداء الامتحان مرة أخرى وينجح. حقيقة أننا قمنا بتكرار هذا المقطع بالذات في 37 تقنعني بهذه الوحدة من حيث كيفية وضعها. حسنا، الآن يقول الله أريدك أن تأخذ ابنك معك. هذا هو أول الأطفال وسنمضي قدما، سيكون لدينا طفل صغير سيقودهم في الفصل 11. الأطفال سوف يركضون طوال الطريق هنا، وعلينا أن نفكر في أهمية ذلك من ذلك. الآن يقول الله يا إشعياء أريدك أن تخرج وتقابل أحاز، وأريدك أن تأخذ ابنك معك. ابنك الذي يدعى لن يرجع إلا البقية. والآن لماذا فعل الله ذلك؟ إشعياء سيخرج إلى هناك ليتحداه ليؤمن. إذن هل تم تحديد النتيجة بالفعل؟ هل حقا ليس لدى أحاز خيار؟ ما الفائدة من إرسال هذا الصبي؟ كما تعلم مرحبا بالملك أحاز، أو هو مرحبا بإشعياء الذي معك ولن يعود إلا بقية. الآن ما الهدف من ذلك؟ درس كائن، درس كائن يتم التنبؤ بها للشعب. حسنا، لكن هل هذا يعني أن أحاز ليس لديه خيار حقا؟ يمكن أن يكون جزءا من البقية، احصل عليه بشكل صحيح في المرة الأولى. إن أطعت الرب فتبقى بقية، إذا لم تقم بذلك فإن البقية سوف تبقى، ولكن الباقي سيكون. حسنا، شيء ذو وجهين، سيكون هناك بقية في أي حال. هذه أخبار جيدة للبقية، هذه ليست أخبارا جيدة بالنسبة لبقية منهم. حسنا، أي أفكار أخرى على ذلك؟ وهذا هو أحد التوترات الكبيرة في الكتاب المقدس بين المعرفة الإلهية المسبقة وحرية الإنسان. لقد بذلت جهود كثيرة عبر القرون لحل هذه المشاكل، أحدثها يسمى الإيمان المفتوح، حيث يقال إن الله لا يعرف المستقبل عمدا حتى نتمكن من الحصول على إرادة حرة. رد فعلي على ذلك هو أنه من الجيد جدا أن يدعمه الكتاب المقدس. لا، إنها ببساطة حقيقة أن الكتاب المقدس يعلمنا كليهما. إن الله يعرف المستقبل، ولكن بطريقة أو بأخرى هذه المعرفة لا تمنع حقيقة اختياراتنا. الآن أدمغتنا ليست كبيرة بما يكفي لاستيعاب هذين الاثنين معا، ونستمر في الوقوع في خندق أو آخر، أو كل شيء محدد مسبقا، قدر مزدوج، أولئك الملعونون يلعنون قبل ولادتهم، أو هذا النوع الآخر من الأشياء. حسنا، الله لا يعلم حقا ما الذي يحدث، لذلك نحن أحرار. كلا بطريقة ما يجب أن يظل كلاهما في حالة توتر. لذا انظروا إلى الآية 2 والآية 6 هنا من الإصحاح 7. لقد قيل لنا أن بيت داود كان مرعوبا، ولما أخبر بيت داود ارتعد قلب شعبه كأشجار الوعر. ومرة أخرى في الآية 7، عفوا إنها الآية 6، ما الذي كان يخاف منه أحاز حقا في رأيك؟ هل كان يخشى أن تدمر بلاده؟ أنت على حق تماما. ومما نعرفه عن آحاز أنه لم يكن مهتما كثيرا ببلده. لقد كان قلقا جدا على نفسه. ومن المثير للاهتمام أنك إذا نظرت إلى الآية 13 فإن إشعياء قال: هنا يا بيت داود. سنتحدث عن هذا مرة أخرى في الأسبوع القادم، لكن الكتاب المقدس دائما ما يكون دقيقا للغاية. من ناحية، هناك وعود لبيت داود، ولكن في الوقت نفسه لديك كلمات الدينونة التي صدرت على بيت داود. لذا فإن حقيقة أن الله قد قطع بعض الوعود لا تعني أن منزلك أصبح مجانيا. الآن هذا النوع يشكل مشكلة لله، أليس كذلك؟ أعني أنه وعد بأنه سيكون هناك شخص ما على عرش داود إلى الأبد. إذن ألا يعني ذلك أنه لا يستطيع السماح بإسقاط عرش داود؟ ماذا تعتقد؟ العهود لها طرفان، وهذا الوعد الأول في صموئيل الثاني 7 مشروط. مرة أخرى إنه أمر مثير للاهتمام. لن ينقصك ابن يجلس على عرشك إن كان ابنك آمينا. هنا مرة أخرى يوجد هذا التوتر بين وعد الله ومسؤوليتنا في الطاعة. وبالطبع من المؤكد أنه جاء يوم في عام 586 عندما وصلت ملكية داود إلى نهايتها، نهاية انهيارية. ولذا يمكنك أن تتخيل الناس يقولون: حسنا، لم يحفظ الله وعده. بالطبع لقد وجد الله طريقة، أليس كذلك؟ ما هي العائلة التي ينتمي إليها يسوع؟ خط داود. ويبدو لي أن لدينا هنا مرة أخرى مثالا رائعا لإبداع الله. وقال أنه سوف يفي بوعوده، لكن ذلك لا يعفينا من المسؤولية. عند هذه النقطة قال الناس إن وعود الله قد فشلت. لقد قال أنه سيكون لدينا ابن لداود على العرش. ليس لدينا ابن لداود على العرش، لذا فقد فشل الله. فقال الله: اصبروا، سأفي بوعدي. لكن هذا لا يعفيك من مسؤولية أن تكون أمينا. هنا مرة أخرى يجب أن نضع هذا التوتر في الاعتبار باستمرار. نعم، هل هذا مثال على ما نقوم به بأخذه حرفيا يوما بعد يوم وليس؟ نعم. وأعتقد أن هذا مهم جدا بالنسبة لنا عندما نفكر في وعود الله. بكل الوسائل أدرس وعود الله. عيش على أساس وعود الله. لكن لا تصدقوا أن هذه الأمور صارمة إلى حد ما بغض النظر عما نحن. الله سوف يفي بوعوده، ولكن على المدى الطويل. جيد. نعم.
این برای همه ما صادق باشد، پروردگارا. ما را در فیض خود تعمید بده.
حسنا، الآية 4. هذا ما أريدك أن تقوله له يا إشعياء. احرص، كن هادئا، لا تخف، لا يضعف قلبك بسبب هذين الجذعين المشتعلين من حمو غضب العقل في سوريا وابن رمليا. من الصعب مرة أخرى باللغة الإنجليزية توضيح هذه الصورة، لكن الصورة هنا هي للخشب على حافة النار. لن تكون رسوماتي جيدة جدا، ولكن لقد احترقت النار، وماذا بقي؟ هذه القطع الصغيرة هنا هي نوع من المشتعلة. هذا ما هؤلاء الرجال، إنهم مجرد بقايا طعام. يقول الله إنهم لا يدعو للقلق. الآن أليس هذا مثل تعبيرنا: كله دخان ولا نار؟ نعم. أربعة الضرورات هناك. ما هو أساس الذنب؟ وما هو سبب الذنب في كثير من الأحوال حسب تلك الآية؟ القلق، الضيق، الخوف، القلق. ومن هنا جاءت الخطيئة الأول. استمع آدم وحواء إلى افتراءات الحية. الله لا يهتم بك. الله غير مهتم بتلبية احتياجاتك. إنه يلعب لعبته الخاصة فقط. أنتم بيادق على رقعة الشطرنج الخاصة به. يا رجل، سيتعين علينا تلبية احتياجاتنا بأنفسنا. وخلقت الخطيئة الأولى. مرارا وتكرارا سبب الخطية هو الخوف، والخوف هو عكس الثقة. هاجم الثعبان أمانة الله. إذن هذا هو المكان الذي نبدأ فيه هنا. هل يمكن الوثوق بالله؟ ومن خلال هذه الفصول وحتى الفصل 39 سنتصارع مع هذا السؤال: هل الله جدير بالثقة؟ في الخلاصة، لقد قلت ذلك من قبل هنا، ولكن هذه إحدى مآسي العيش في هذا البلد. ليس علينا أن نثق بالله يوما بعد يوم، إنها استهزاء بصلاة الصلاة الربانية: أعطنا خبزنا كفافنا هذا اليوم. لن أطلب رفع الأيدي، لكني سأخمن أن كل شخص في هذه الغرفة لديه طعام غدا. لذا لا يتعين علينا أن نثق به يوما بعد يوم، وهذا كان لسوء حظنا. بعض إخواننا وأخواتنا في أجزاء أخرى من العالم الذين يضطرون إلى الثقة به يوما بعد يوم أفضل في الثقة به من البعض منا عندما تكون الأمور في وضع حرج. موضوع: كن حذرا، كن هادئا، لا تخف، لا تدع قلبك يضعف. هذا الموضوع سيتم عرضه خلال هذا القسم بأكمله. لذا ابق عينيك مقشرتين لذلك عندما يتعلق الأمر. حسنا، لقد أعطيتكم بعض الأشكال في الخلفية للطريقة التي تتحقق بها هذه النبوءات. لذلك يقول أنه في غضون 65 عاما سينسحق أفريم إلى أجزاء. ومرة أخرى تذكر أن أفريم هو القبيلة الكبرى في المملكة الشمالية. إذن أفريم يساوي إسرائيل المملكة الشمالية. ثم قال الرب لآحاز: اطلب آية من الرب إلهك لتكن مثل الهاوية أو مرتفعة مثل السماء. ما حجم هذه العلامة المقصودة؟ كبيرة كما يمكنك أن تتخيل، عميقة مثل الجحيم أو عالية مثل الجنة. اسأل عن هذا النوع من الإشارة. قف، ما الذي نتحدث عنه هنا؟ حسنا، دعنا نتمسك بذلك. فقال آحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. حسنا، الآن من التاريخ الذي قدمته لك، لماذا لم يرغب في طلب الإشارة؟ وكان قد اتخذ بالفعل ترتيباته. لقد قصف بالفعل عدة ملايين، وسيكون الأمر غير مريح للغاية إذا اكتشف أنه ليس مضطرا لفعل ذلك. لم يكن يريد أن يعرف ذلك. شعور بالتقوى الزائفة كما تعلمون. نعم، ويستر معصيته بتلك الورع الباطل. هل لديك بعض الأفكار الأخرى حول ذلك؟ كيف تعمل التقوى أحيانا كغطاء لعدم الثقة؟ أنه يعطي انطباعا خارجيا: أنا معها، أنا مع الله. بالضبط، إنه يعطي هذا الانطباع الخارجي بأنني لست بحاجة إلى هذه العلامات الفظة. أنا أبعد من ذلك بكثير. لكن في الواقع، هذا مجرد غطاء لرفضنا أن نضع أنفسنا في موقف حيث يجب علينا أن نثق في الله. ومرة أخرى، من السهل جدا في هذا البلد أن ننظم حياتنا بحيث لا ندخل أبدا في هذا الموقف الخطير، حيث إذا خذلنا الله فسنكون في حالة من الفوضى. لقد جاء الله، وكان على آحاز أن يفعل شيئا حيال ذلك. نعم نعم، لا تسأل أسئلة لا تريد لها إجابات. نعم نعم، لذا فإن هذه التلميحات عن التقوى يمكن أن تكون في الواقع وسيلة لتجنب المخاطر وتجنب وضع أنفسنا في موقف يجب أن يأتي الله منه. لقد راقبت لسنوات طلاب المدارس اللاهوتية الذين يحضرون قبل يومين تقريبا من بدء الدرس، وكل ممتلكاتهم الأرضية موجودة في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة قديمة. نقول: هل تعرف أين ستعيش؟ رقم: هل زوجتك لديها وظيفة؟ لا، لكنها سوف تحصل على واحدة. هل قمت بالتسجيل حتى الآن؟ لا، لكننا سنفعل. وأنت تهز رأسك، لكن الله دعانا. وتراقبه لمدة 3 أو 4 سنوات تقريبا، وهو يعيش دائما على حافة الكارثة الكاملة. ومع ذلك فإن الله يتولى أمرهم. وفي النهاية إنهم يعرفون شيئا عن الله لم تتح الفرصة للبعض من الذين كانوا أكثر حرصا أن يتعلموه. الآن هذا ليس سببا للغباء. ومع ذلك أقول انتقوان الزائفة قد تكون في بعض الأحيان مجرد وسيلة للتغطية على عدم رغبتنا في المخاطرة من أجل الله. وهذا هو بالضبط المكان الذي كان أوحاز فيه. حسنا، كما تعلم لا يمكنك أن تحجب عيون الله. فقال فهنا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى أنكم الآن تضجرون الله أيضا؟ لقد أتعبت شعبك والآن أنت تتعب الله. لذلك يعطيكم الرب نفسه آية. الآن كان هناك الكثير من النقاش حول هذه العلامة. أتذكر جدي الذي كان واعظا علميا عندما ظهرت النسخة القياسية المنقحة لأول مرة كان على وشك حرقها لأنهم غيروا كلام الله. وامرأة شابة تحبل وتلد أبنا. لا، إنها عذراء ستحبل. حسنا، نعم ولا. لقد فعل إشعياء شيئا غريبا. والآن تذكر كما قال آية في ارتفاع السماء أو في عمق الجحيم. يقول حسنا دعني أتراجع وأقولها بهذه الطريقة. هناك كلمة للشابة في اللغة العبرية هي نارا. هناك كلمة تعني عذراء بالعبرية بيتولا. لم يستخدم إشعياء أي من هاتين الكلمتين الكلمات الشائعة. بدلا من ذلك فهو يستخدم واحدة غريبة إلى حد ما، الكلمة ألما. كما قلت هذه تعني امرأة شابة وهذه تعني عذراء، وهذا يعني امرأة شابة في سن الزواج. حسنا، بالعبرية إذا كانت غير متزوجة فهي إما عذراء أو عاهرة، تلك هي الخيارات. إذن امرأة شابة في سن الزواج ومن المفترض أنها عذراء. وكما قلت في الملاحظات فإن أفضل ما يعادلها باللغة الإنجليزية هو القديم القديم. ستحبل فتاة وتلد طفلا. الآن البكر لا تعني عذراء لكنها تفترض العذرية. لذا فإن السؤال هو إذا كان شعياء يقصد المرأة الشابة فلماذا لم يستخدم ذلك؟ وإذا كان يقصد عذراء فلماذا لم يستخدم ذلك؟ وأعتقد أن الجواب هو أن هذه العلامة لها أهمية مزدوجة، وكان لها أهمية في ذلك الوقت. وهنا أريدكم أن تنظروا إلى الآية 17. 16 و 17 حقا. وقبل أن يعرف الصبي كيف يرفض الشر ويختار الخير، ستكون الأرض التي تخشى ملكيها مهجورة. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تأتي منذ يوم خروج أفريم من يهوذا ملك أشور. لذلك إذا حبل بطفل اليوم 735 قبل أن يعرف ذلك الطفل أن يرفض الشر ويختار الخير، فإن الأرض التي تخاف من ملكيها ستكون مهجورة. وكما أشرت في الملاحظات فإن سن المحاسبة والمحاسبة الأخلاقية ورفض الشر واختيار الخير هو 12 سنة. من المفترض أن يكون الطفل البالغ من العمر 13 عاما قادرا على القيام بذلك. هذا هو بور ميتسف، وذلك عندما يصبح الصبي رجلا. والآن لدى اليهود أيضا بات ميتسفه للفتيات، وذلك عندما تصبح الفتاة امرأة. عندما كنت مع احتفالنا بالذكرى 50 لزواجنا هذا الصيف كنت أنظر مرة أخرى إلى صور زفافنا وفكرت كيف سمح آباؤنا لهذين الطفلين بالزواج. نحن بالطبع اعتقدنا أننا ناضجون تماما، لكنني أعتقد يا سكوت العظيم رجل في 13 من عمره. لكن على أي حال هل ترى ما يقال هناك؟ إذا تم الحمل بطفل اليوم خلال 13 عاما فستكون الأرضان اللتان تخافين منهما مهجورتين. في عام 732 تم تدمير دمشق على يد الآشوريين، وفي عام 722 تم تدمير السامرة آخر معقل لإسرائيل. لذا يبدو كما لو أن إشعياء يقول: سأعطيكم علامة الآن. يرزق بطفل اليوم قبل أن يبلغ هذا الطفل 13 عاما. هاتان الأرضان اللتان تخاف منهما حتى الموت وتبيع روحك للآشوريين لتحرر منهما سوف تختفيان، لأن الله معنا. عمانوئيل: معنا يا الله. كن هذه العلامة مرتفعة مثل الجنة أو عميقة مثل الجحيم. كيف يمكن أن يكون هذا مرتفعا أو بهذا العمق؟ علاوة على ذلك، فإن السؤال هو: ليس الله معنا بشكل رمزي فحسب، بل هل هو معنا حقا؟ هل سيدخل حقا حياتنا ويشاركنا كل ما نعرفه؟ والجواب بالطبع هو نعم. العذراء تحبل وتلد أبنا، وسوف تدعو اسمه عمانوئيل. ومن المثير للاهتمام أن الترجمة اليونانية للعهد القديم التي تمت في مكان ما بين 200 قبل الميلاد و 125 قبل الميلاد تستخدم الكلمة اليونانية التي تعني عذراء. لقد هموا أننا ما زلنا نبحث عن التحقيق النهائي لهذه النبوءة، ومن أجل تحقيقه النهائي سوف يتطلب الأمر ولادة عذراء. لذلك أعتقد أن هذا هو ما يحدث. أعتقد أن هذا هو السبب وراء اختيار إشعياء لهذه الكلمة الغامضة. الآن سأقول المزيد عن هذا خلال دقيقة واحدة فقط عندما نصل إلى الفصل الثامن، لكن علينا أن نسرع هنا. لذلك يستمر إشعياء في الآيات 17 إلى 25 ليقول: لأنك رفضت أن تثق بي آشور قادم. الآية 20: في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر ملك أشور الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضا. ويواصل وصف الحالة التي تكون فيها الأرض خالية من السكان بشكل أساسي. لذلك للحفاظ على الحليب عليك أن تخفره، هناك الكثير منه، وأنت تأكل العسل، وتلك هي طعام الملك. لكن كل من بقي سيأكل ذلك لأنه لن يكون هناك عدد كاف من الناس ليأكله. اليوم قادم. يجب أن أخبركم، الآية 20 بمثال رائع لنقد النص. هناك كلمة عبرية هي سحر وكلمة أخرى هي شهار. شهر يعني استئجار، سحر تعني أن تكون في حالة سكر. لذلك تقول الآية 20 باليونانية: في ذلك اليوم أن الرب يحلق بموسى السكر من عبر النهر. الصبي هذا مخيف، لكنه مثال كلاسيكي لخلط حروف اس بدلا من مكينة الحلاقة المستأجرة، إنها مكينة حلاقة في حالة سكر. ولكن هذا هو الحال، عمانوئيل هو مكينة حلاقة ذات حدين. إذا كنت معه فهذه أخبار جيدة، ولكن إذا لم تكن معه فإن وجوده يعد خبرا سيئا للغاية. وهكذا يقول إشعياء لآحاز: الله معنا، شئنا أم أبينا يا أخي. ولأنك رفضت الاعتراف به ووثقت في لد أعدائك قبل أن تثق به، فإن آشور قادم. سوف يقومون بتدمير أعدائك، لكنهم لن يتوقفوا عند حدودك. سوف يستمرون في الوصول إلى الأنف، وهذا بالضبط ما تم تحقيقه بعد 34 عاما. عندما كان الآشوريون على الأبواب والضابط الآشوري يطالبهم بغطرسة بالاستسلام، أحب أن أقول ذلك بهذه الطريقة: كل ما تثق به بدلا من الله سوف ينقلب عليك في يوم من الأيام ويدمرك. حب الإنسان إنجاز إنساني. حسنا، يمكنك ملء القائمة. كل ما تثق به بدلا من الله سوف ينقلب عليك يوما ما ويدمرك. ثم يستمر تنفيذ ذلك في الفصل الثامن: ليس لدينا الوقت الكافي للخوض في الحجج. وأعتقد أن ابن إشعياء ماهر شلال حشبز هو بالفعل تحقيق هذه النبوءة على المدى القصير، وقد يكون الأمر جيدا جدا. 714 يقول: ستحبل الفتاة وتلد أبنا. أعتقد أنه ليس مستحيلا أن إشعياء أشار إلى خطيبته، لأن الإصحاح الثامن يقول: دخلت على النبية فحبلت وولدت أبنا. فقال لي الرب: أدعو اسمه ماهر شلال حشبز. تسرع الغنيمة وتسرع الفريسة. الله معنا، الله معنا. في الآية 11 من الإصحاح الثامن: هكذا كلمني الرب بيد قوية وحذرني من السير في طريق هذا الشعب. وما هو سبيل هذا الشعب؟ لا تسمي مؤامرة كل ما يسميه هذا الشعب مؤامرة، ولا تخفوا مما يخافون ولا ترهبوا. الناس ينظرون إلى هذا الوضع فيقولون: لا لا لا، آشور تتآمر على إسرائيل وإسرائيل تتآمر علينا، والتاريخ خارج عن السيطرة. نحن نحب نظريات المؤامرة. أنت تعرف، هل أطلق لي هارفي أوزوالد النار على كينيدي؟ حسنا، لا. أيها الأغبياء، لقد فعلت المافيا. لا لا، لقد كانت مؤامرة كوميدية يسارية. نحن نحب نظريات المؤامرة. الفكرة هي أن الأمور يتم التحكم فيها من الغرف الخلفية، والله يقول: لا تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأن التاريخ في النهاية تحت سيطرتي. لا تصاب بالرعب. أنا متأكد من أنني أفعل هذا فقط لتبرير نفسي، لكن مع ذلك لا أشاهد الأخبار التلفزيونية. صفاءتي لا تحتمل. أفكر في أجدادنا، ولم يعلموا أن 25,000 هندي لقوا حتفهم في زلزال. لقد كانوا قادرين على عيش حياة هادئة لأنهم لم يعرفوا أشياء لا يحتاجون إلى معرفتها. لكننا نعيش على حواف أسناننا. يا إلهي، انظر إلى ذلك. الآن كما قلت، أنا لا أقول أنه لا ينبغي عليك مشاهدة الأخبار التلفزيونية. أنا أتحدث فقط عن نفسي، وأتحدث عن بعض الاختيارات التي قد يتعين علينا اتخاذها. لا تسمي مؤامرة ما يسمونه مؤامرة. والآن أنظر الآية 13: لكن رب الجنود. الآن لقد تحدثت عن هذا من قبل. في رومانيا كنت أقوم بتعليم إشعياء، وشقنا طريقنا من خلال أحداث رب الجنود في الإصحاحات 12 الأولى. هناك حوالي 39 تكرارا لسيد الجنود في أول 39 فصلا. الآن تذكروا أن ما يعنيه ذلك هو جيوش رب السماء. إنها طريقة للحديث عن سيطرة الله على التاريخ. وأما رب الجنود فتقدسونه. الآن ماذا يعني ذلك؟ وهذا لا يعني جعل الله مقدسا، إنه يعني أن نجعله على ما هو عليه حقا، الشخص المتعالي الذي يحكم الجميع. عندما نعامله وكأنه الإله الصغير الذي يعيش تحت سريرنا ليحقق صلواتنا، فإننا نحرمه من القداسة. إذا كان بإمكاني إنشاء كلمة غير معروفة، نحن نقدسه. نحن نجعله صغيرا وغير مهم وغير مهم. وإشعياء يقول، الله يقول لإشعياء: اجعلني مهما، اجعلني الشخص الأعلى بشكل عام، اجعلني الحاكم. إذا كنت ستخاف من شيء ما فخاف مني. لا تخفوا من المؤامرات في التاريخ. كن خائفا من استفزازي. لقد أخبرتك من قبل، كان لدي شقيقتان أكبر مني ب19 سنوات، وظلوا يقولون لأمي وأبي، لقد كانوا بالفعل خارج المنزل وتزوجوا، وكنت على وشك الوصول إلى سنوات المراهقة. قالوا: تركته يفلت من أي شيء. لقد قلت دائما أن والدتي كانت منهكة في تلك المرحلة، ولكنه كان أكثر من ذلك. كنت أعرف في قلبي أن والدي يثقان بي لفعل الشيء الصحيح. الآن كانت هناك بعض الأشياء التي فعلتها وأنا سعيد لأنهم ماتوا دون أن أعرف عنها، لكني كنت أخشى أن أكسر ثقتهم. لم أكن خائفا مما سيفعله والدي بي. لم أكن خائفة مما ستفعله والدتي بي. الآن صحيح أن والدي كان عليه فقط أن يقول: جوني، كانت تلك نهاية المناقشة. ولكن هذا ما يحدث هنا. ليس الأمر، أو ما الذي سيفعله الله بي بعد ذلك؟ أنها ليست اللت. لا أريد أن أزعجه. لا أريد أن أفعل ما قد يسيء إليه. لا أريد أن أفعل ما قد يكسر قلبه. أنا خائف من القيام بهذه الأشياء. هذا ما يقوله. فلا يحكمك الخوف من هذا والرهبة من ذاك. التركيز عليه وإرضائه، على أن يعيش حياته، وكل ما تبقى من هذه الأشياء سوف يأخذ مكانه. إنها كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. يقول بعد ذلك: سأفعل ذلك أيضا، ومن المثير للاهتمام أن أرى المعلق يعاني من هذا. يقول: أكون مقدسا وفخا. وقال المفسر: علينا أن نغير تلك الآية. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. جوابي هو: لماذا لا؟ اذهب في طريقه وسيكون ملاذا، تطير في وجهه وسوف يكون فخا. أعتقد أن الأمر بهذه البساطة، إنه نوعا ما تدفع أموالك وتختار ماذا سيكون بالنسبة لك. لذلك يقول إشعياء: أعتقد أن هذا هو تحقيق الإصحاح السادس. ربط الشهادة، ختم التدريس. أنتظر الرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب. سوف آمل فيه. هنذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وآيات في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. تمام. هذا الجيل لن يسمع ربط الشهادة. أوكلها إلى تلاميذ الذين يتبعونني. وفي يوم من الأيام سيأتي جيل يستطيع أن يسمع ذلك ويقول نعم. قد يستغرق 150 عاما. قد يستغرق الأمر نار المنفى قبل أن يسمعوها. هذا هو عمل الله. قضيت أنا وكارين بعض الوقت مع زوجين مرسلين في المجر. شعب جميل ورائع. المجر صعبة مثل الطوب. كما تعلمون يتحدثون عن المنطقة المحروقة في شمال ولاية نيويورك. لقد حدثت الكثير من النهضات هناك. المجر لديها تاريخ مسيحي لا يصدق. والآن أصبح الأمر صعبا مثل الصخور. ويسألون أنفسهم: لماذا نضحي بحياتنا؟ لن نقم ببناء كنيسة ضخمة. لست متأكدا حتى من أننا بنينا كنيسة، ولست متأكدا من أنني كنت أشجعهم كثيرا، لكن كلمتي كانت: كنا مخلصا. والنتيجة بيد الرب. والسؤال هو: ما الذي دعاك إلى القيام به؟ وهل تفعل ذلك؟ على حد علمنا كان لإرميا تلميذ واحد فقط، وهو باروخ، ولم يكن شخصا جيدا جدا، لكنه كان مخلصا. ولقد حصلنا على كتابه اليوم، وأعتقد أن هذه هي كلمة الله لنا. كن مخلصا. افعل ما دعيت للقيام به. افعل ذلك بكل قوتك. افعل ذلك بقوة الروح، لأنه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الآخرين فهذا ظلام. الظلام. الآيات المتبقية من الفصل 8 قاتمة للغاية. وإذا قالوا لك: فاسأل من الجن والمستحضرين الذين يغردون ويتمتمون، ألا ينبغي للشعب أن يسأل إلهه؟ هل يستفسرون عن الأموات عن الأحياء؟ إلى التعليم والشهادة. إذا لم يتكلموا بهذه الكلمة فذلك لأنه ليس لديهم فجر، فيعبرون في الأرض كئيبين وجائعين للغاية. وعندما يشعرون بالجوع سوف يغضبون، وسوف يتكلمون بازدراء ضد ملكهم وإلههم. سوف يبحثون، وسوف ينظرون إلى الأرض، ولكن هوذا الضيق والظلمة ظلام الضيق. سيتم دفعهم إلى ظلام دامس. وهذا ما يسمى ما بعد الحداثة، الظلام. وفي البرازيل اليوم تنتشر الأرواحية بشكل دارز بين الطبقات العليا، الظلام. وقد اختاروا طريق الظلمة، والنتيجة هي كل شيء عنا. هذا يحدث هنا. كن مخلصا. لا تسمي مؤامرة ما يسمونه مؤامرة. اجعل الرب مقدسا. عليه تخافون. عليه سوف تخاف. وبعد ذلك سوف يكون ملاذا. سوف نتوقف عند هذا الحد. نحتاج إلى وقت أكثر قليلا مما لدينا هنا هذا المساء لننظر إلى تلك الآيات السبعة الأولى من الإصحاح التاسع. سنرى ما إذا كان بإمكاننا حصرهم في المرة القادمة. اسمحوا لي أن أصلي. يا رب الرب، علمنا معنى الثقة بك. سامحنا عندما نكون خائفين للغاية لدرجة أننا لن نخاطر أبدا من أجلك. لا تضع أنفسنا أبدا في مكان حيث يتعين علينا الاعتماد عليك حقا. سامحنا أنك تعرف أين كل منا يا رب، أنك تعرف ما هي ظروفنا الفردية. لكن يا رب، أطلب منك أن تساعدنا على أن نتعلم أن نثق بك بشكل أعمق وبشكل أكمل مهما كان ما نواجهه. ثم يا رب، أطلب منك أن تكون معنا حقا. أشكرك أيها الرب يسوع لأنك أتيت لتكون معنا، وليس مجرد إلقاء قنابل العناية الإلهية من السماء، لكنك أتيت إلى هنا لتكون معنا. شكرا لك. وهكذا يمكننا أن نجعلك مقدسا في حياتنا. يمكننا أن نعطيك أعلى مكان، لأننا نعلم أنك طيب وأن نواياك لنا طيبة. لذا ساعدنا على القيام بذلك يا رب. وفي وسط الظلام المتجمع حولنا، ساعدنا لنكون نورا، لأننا نعرفك النور الذي هو النور. ونحن نسكن في حرمك، في اسمك. آمين. هذا هو الدكتور جون أوسوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 5، إشعياء الإصحاحين السابع والثامن. إشعياء الإصحاحين السابع والثامن.